أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. انتهينا من بيان الأدلة على المدعى في الفصل الأول من المرحلة الثانية، والمدعى كان هو إثبات الوجود الرابط. طبعا أما إثبات المستقل فهو بديهي، وبالتالي انصب كلام العلامة على إثبات الوجود الرابط، وقد بينا الدليل الذي ذكره المصنف على هذه المسألة. بقي الكلام في دفع حجج الخصوم في ذكر الوجوه الناقدة لما ذكره المصنف. طبعا لابد من لفت النظر إلى مسألتين بالنسبة إلى الخصوم في هذه المسألة. أولاً، إن هذا الدليل الذي طرحه العلامة الطباطبائي، وإن أرجعناه إلى جذور سابقة ترجع إلى الحكيم المؤسس أغا علي المدرس، ولكنه بهذا التشييد اعتبر من مبتكرات وإبداعات العلامة، وبالتالي فإن الخصم المباشر الذي يصب نظره على القول الذي يريد أن يخاصمه لا نجده قبل العلامة، إنما نجده بعد العلامة في تلامذة العلامة أو تلامذة تلامذة العلامة ومن هم في طبقتهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أنه لابد من التنبيه على أن الخصم هنا هو خصم للدليل لا خصم لأصل المسألة، لأن إثبات الوجود الرابط ثابت في مباحث العلة والمعلول عند حكماء الحكمة الصدرائية بشكل أساسي وبشكل واضح، يعني هذا هو المجال البحث. لذلك نجد مثلا أمثال الشيخ المصباح في تعليقته على نهاية الحكمة يقول: أنا عندي مشكلة مع الدليل، وإلا الوجود الرابط بمعنى الرابط المعلول سيأتي إثباته وعهدته على مباحث العلة والمعلول والإمكان الفقري وإثبات مناط الاستغناء عن العلة ومناط الحاجة إلى العلة وفي بحث المواد مواد القضايا وغيرها. فإذا هذه النقطة الثانية هي أن الخصم الأساسي في هذه المسألة هو خصم الدليل لا خصم المدعى، وكأن أغلب الذين استشكلوا على العلامة استشكلوا في أصل الاستدلال الذي ذكره. هاتان النقطتان قبل البدء بالكلام حول الخصومة والدليل وحجج الخصم. نحن سنسلك طريقا مؤلفا من خطوتين لبيان هذه المسألة وهي حجج الخصوم. أولا، نريد أن نبين في الخطوة الأولى المبنى الذي نعتقد أنه الركن والأساس الذي لابد من الاعتماد عليه لتوجيه النقد لكلام العلامة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان ما ذكر في كلمات بعض الأعلام ممن عارض كلام العلامة. يعني لن نبدأ بكلمات المعارضين، لا، سنبدأ بذكر حجة على كلام العلامة، يعني حجة مخالفة لكلام العلامة نذكرها كأمر مستقل في الدرس، ثم ننتقل بعد ذلك إلى كلام أمثال الشيخ المصباح والشيخ الفياطي. النقطة المحورية في الرد على كلام العلامة، طبعا نحن كما ذكرنا في طيات الكلام وفي تضعيف ما ذكرنا سابقا أنه الظاهر والله العالم أن كلام العلامة غير تام في هذا المجال، وذلك لأننا في الحقيقة كما وجدنا أن العلامة يسلك طريق القضية وصدق القضية الهلية المركبة الموجبة بحد أوسط، وهو كون كل جزء منها له ما بإزاء في الخارج. إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نرجع إلى تحقيق حقيقة القضية الحملية وعلاقتها بما تحكي عنه بمحكيها وبمطابقها. لأننا إذا حققنا هذه المسألة سنجد أن هذه الكبرى الكلية التي استند إليها العلامة طبطبائي وهي أن القضية بأجزائها لابد أن تكون لها مطابق في الخارج لا تتم. النقطة المحورية هي أن القضية الحملية وفي محل كلامنا القضية الحملية الموجبة المركبة الصادقة وإن كانت متكثرة في الذهن من أجزاء بعضهم عدها ثلاثة أجزاء بعضهم ذكر أنها ذات أجزاء أربعة حيث فرق بين الحكم والنسبة الحكمية، القضية في ظرف عروضها في ظرف الحكاية عنها تتألف من موضوع ومحمول ونسبة حكمية وحكم، هي متكثرة، يعني يمكن للإنسان أن يلتفت بذهنه إلى الموضوع ثم يلتفت بذهنه إلى المحمول ثم يلتفت بذهنه إلى نسبة المحمول إلى الموضوع. ولكن يبقى السؤال، هل هذا التكثر هو تكثر تحليلي من شؤون الذهن أم هو تكثر يحكي أيضا عن المحكي والمطابق الخارجي؟ إن كان هذا التكثر الموجود المذكور وهو تكثر الموضوع والمحمول والنسبة هو تكثر نفس أمري، يعني تكثر متعال على الذهن ما وراء الذهن فيسري إلى المطابق فيجري ما ذكره العلامة من أن كل جزء من أجزاء القضية لهما بإزاء في الخارج وبالتالي يثبت محكي النسبة الحكمية وهو الربط. وأما إن قلنا بأن هذا الأمر هو من شؤون الذهن ومن شؤون الحكاية وليس إلا تحليلاً وتفكيكاً تحليلياً، عندئذ لا يمكننا أن نقول ما أن كل جزء لهما بإزاء في الخارج لأن المجزأ هو الحكاية لا المحكي. جيد، وإذا تمسكنا بهذا الأمر وهو بأن شؤون الذهن هي التكثير، تكثير التحليلي، يأتي السؤال أنه خب إذا كان الأمر كذلك فما معنى صدق القضية الحملية وما معنى ما يقال وهو يروج على الألسن من أنه المحمول ثبت للموضوع المحمول حمل على الموضوع؟ سنعرف أن هذه كلها في الحقيقة هي إما تسامح في التعبير وإما هي في الحقيقة فقط وصف لظرف العروض وللحكاية لا للمحكي. وهذه النقطة التي نريد أن نثيرها هي أن الذهن ينال في الخارج أمراً واحداً هو قيام زيد من حيث هو واحد، وعندما يأتي هذا القيام قيام زيد إلى الذهن يفرق الإنسان والذهن تحليلاً بين زيدية زيد لا بشرط عن قيامه وبين القيام العارض على زيد، فيجد أنها هنا أمران، بينما في الحقيقة لا ينال من الواقع إلا أمراً واحداً، فلا يوجد في الخارج قيام لهما بإزاء مستقل عرض على زيد، يعني لا يوجد قائم خارجي وقائم ذهني وزيد خارجي وزيد ذهني، الخارج هو أمر بسيط يتم تكثيره على مستوى الحكاية. ومن اللافت أن هذا الأمر موجود في كلام العلامة الطباطبائي حيث ذكر في المرحلة الحادية عشر في الفصل الثامن في الفقرة الأخيرة أو في أواخر الفصل الثامن، نعم، يقول وأما كون الحكم فعلا نفسانيا في ظرف الإدراك الذهني فحقيقته في قولنا زيد قائم مثلا، يبدأ بالمثال يقول في قولنا زيد قائم مثلا حقيقة هذا الأمر أن النفس تنال من طريق الحس أمرا واحدا هو زيد القائم ثم تنال أمرا قائما وتنال زيدا غير قائمه، فتستعد بذلك لتجزئة زيد القائم إلى مفهومي زيد والقائم، فتجزئ وتخزنهما عندها. ثم إذا أرادت الحكاية أو إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج، أخذت زيدا والقائم المخزونين عندها واللذين خزنتهما بالتحليل وهما اثنان، ثم جعلتهما واحدا بالحمل. وهذا هو الحكم الذي ذكرنا أنه فعل أي جعل وإيجاد منها تحكي به الخارج. فالحكم فعل من النفس وهو مع ذلك من الصور الذهنية إلى آخره. فإذا المصنف واضح أن ظرف العروض، ظرف عروض القضية هو ظرف التكفير ثم الحمل، أما في الخارج لا يوجد حمل، ما تناله النفس أمر واحد يتم تكفيره إلى مفهومين، وبالتالي لا يوجد للموضوع ما بإزاء وللمحمول ما بإزاء. لنبحث في الخارج عن ربط بين أمرين، لأنه مولانا العزيز أنت عندما تبحث عمدة كلام العلامة أنه يوجد أمران بينهما ربط، وذكروا في كلماتهم أن الفرق في كلام العلامة بين الربط في المرحلة الثانية والربط في مرحلة العلة والمعلول، أن الربط هنا بين أمرين، والربط في مرحلة العلة والمعلول هي ربط إشراقي، يعني هو ربط بأمر واحد هو الواجب تعالى. يعني لابد أولا وبالذات أيها العلامة أن تحقق وجود الأمرين اللذين بهما ربطهم، ولكن لا أمرين في الخارج، الأمران هما أمران تحليليان حللهما الذهن بمعونة اقتداره التحليلي التكثيري كما ذكر نفسه العلامة. وأصرح من ذلك وأقوى من ذلك ما هو متناثر في كتابات الميردامات، والميردامات هو من يعني ومن من أراد أن يكتب رسالة علمية يعني مهمة وفيها فائدة وإضافة فليتتبع فليبحث عن معنى الحمل وموارد الحمل وانقسامات الحمل ومعنى صدق الحمل عند المحقق الدامات، وسيجد أن هناك فتحا عظيما في هذا المجال. ماذا يقول مثلا في الأفق المبين صفحة 198؟ هذه طبعا يوجد عبارات كثيرة، أنا اخترت عبارة واحدة لصراحتها. الأفق المبين صفحة 198 يقول المعلم الثالث: إني أحكمت ما حكم به شركاؤنا السالفون. طبعا هذه طريقته في التصنيف. إني أحكمت ما حكم به شركاؤنا السالفون أن المحمولات بما جدا مهمة العبارة، جدا مهمة العبارة، أن المحمولات بما هي محمولات ليس وجودها في أنفسها إلا وجودها لموضوعاتها. ولكن يقول انظر، يقول: لسنا نعني بذلك أن وجودها في نفسها هو بعينه وجودها لموضوعاتها كما في العرض. لا، في العرض يقول وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، يعني يوجد أمران، يوجد دفع، يعني يوجد طردان للعدم اسمه اللون واسمه ناعتية اللون للجدار، هذا حيثيتان. وجوده في نفسه هو رفع نعت أو إثبات نعت للجدار. يقول لا، هذا في العرض، أنا أتكلم عن العرض. لا تتوهم أنني إذا قلت لك أن المحمولات بما هي محمولات ليس وجودها في أنفسها إلا وجودها لموضوعاتها، لا تشتبه وتقول هذه الأعراض. لا، في الأعراض وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها. أحسنت. هنا لا، يقول المحمولات ليس وجودها في أنفسها إلا وجودها لموضوعاتها، لسنا نعني بذلك أن وجودها في نفسها هو بعينه وجودها لموضوعاتها كما في الأعراض، إذ المحمول بما هو محمول ليس له وجود في نفسه، يكون هو لموضوع ذلك المحمول. يعني لا يكون المحمول شيئا للموضوع، لا يكون أمر كذلك، إذ المحمول بما هو محمول ليس له وجود في نفسه يكون هو للموضوع ذلك المحمول، إلى أن يقول: فإنما له ثبوت للموضوع لا وجود في نفسه. يعني وكأنه يريد أن يقول المحمول هو الموضوع محيف بحيفيته. نعم، يعني أنت عندما تقول الجدار أبيض يوجد أمران في الذهن، يوجد الجدار موضوع، يوجد أبيض، ولا نقول بياض كما نبه عليه نعم، يوجد أبيض، محكي الأبيض ما هو؟ هو الجدار المحيف، محكي الأبيض ليس البياض العربي، لأن الأبيض جوهر، قل أبيض، أبيض هو أبيض، الجدار هو الأبيض. وكأنك تقول في قولك الجدار أبيض، أنت لا تقول الجدار بياض، لا تحمل العرض على الجوهر، لا يصح حمل ماهية على ماهية متباينة، لا تقول الجدار بياض، أنت تقول الجدار أبيض، هذا الحمل الصحيح. ما هو محكي الجدار؟ تشير إليه هذه الإشارة الوضعية، هذا. خب ما هو محكي الأبيض؟ عين الذي أشرت إليه الآن،
لكن
محيط، يعني قولك الجدار أبيض هو الجدار، الجدار هو عين الجدار المحيف بكونه معروضا للبياض. ولذلك النردماد يرجع كل الحمل إلى حمل الشيء على نفسه، وبذلك يكون عنده الصدق، والصدق والهوية حقيقتها عنده هي هذا، حقيقة الحمل، الحمل ومعناه الهوية هو أن هذا هو هذا، لاحظت؟ هذا هو هذا. وقولنا الهوية وصف للواقع، وقولنا الحمل وصف للذهن، لأنه في الحمل هناك موضوع ومحمول، هذا ظرف العروض والحكاية. الهوية وصف للخارج، أن هو هو، يعني تقول الموضوع هو المحمول خارجا غيره ذهنا ومفهوما. كلام مهم جدا للميردمان. إذا كان الأمر كذلك، ففي الحقيقة قبل أن نقول هناك ربطان أو ليس هناك ربطان، أصلا هل هناك إثنينية؟ هل هناك؟ نعم، هناك إثنينية بين الجوهر والعرض، صحيح، ولكن ليس العرض هو المخبر عنه، بل الأبيضية هي التي أخبرنا بها عن الجدار لا البياض. نحن لم نخبر عن الجدار بأنه بياض حتى تقول البياض له ما بإزاء في الخارج، نحن نسلم فلسفيا أن البياض له ما بإزاء في الخارج، ولكن الأبيض ما هو الذي بإزاء؟ ليس إلا الموضوع هو الجدار، لاحظت؟ هذا. فإذا كان الأمر كذلك، فيرد النقد بشكل واضح على كلام العلامة الطباطبائي قدس سره، وهو أنه لا إثنينية أصلا بين الموضوع والمحمول حتى يأتي كلام الربط. إن قلت لا إثنينية بين الموضوع والمحمول، هذا ألا يصير الحمل الشائع حملا أوليا؟ نقول لا، المقصود لا إثنينية على مستوى التحقق والوجود، أما في الحمل الأولي لا إثنينية حتى على مستوى المفهوم إلا بالإجمال والتفصيل وغير ذلك، لا إثنينية. والربط شرطه في كلام العلامة، شرطه في كلام العلامة هو وجود الإثنينية والرابط، محكي النسبة. جيد، هذا إذا تبين هذا الأمر فيصبح واضحا أنه بتنقيح معنى الحمل وحقيقة الهوية يثبت النقد الصريح. هذا تمام الكلام فيما نريد أن نذكره من كلام من قبلنا، يعني على الكلام العلامة. ولكن الآن إذا جئنا إلى كلمات المستشكلين، وبالخصوص كلام شيخ المصباح وشيخ الفياضي، سنجد أولا نبدأ بكلام الشيخ المصباح. الشيخ المصباح في تعليقاته على النهاية، أنا سأقرأ عبارته ثم سنعلق عليها، لأننا سنجد أنه وفقا لما قدمناه من النقد كلام الشيخ المصباح ناقص في نقده. يقول الشيخ المصباح في صفحة 58 من تعليقته، يقول ثبوت في يعني تقرير إشكاله على العلامة، يقول ثبوت الموضوعات والمحمولات في الخارج لا يكفي دليلا على ثبوت الرابط كنوع من الوجود العيني. هذا المدعى يقول هذا كلام الشيخ المصباح، ثبوت الموضوعات والمحمولات، يعني أقرب الاثنين، في الخارج لا يكفي دليلا على ثبوت الرابط بينهما كنوع من الوجود العيني. والرابطة في القضايا إن دلت على شيء خارجي، يعني الرابطة نسبة حكمية في القضايا في ظرف عروضها في الذهن، إن دلت على شيء خارجي فإنما تدل على اتحاد مصداق الموضوع والمحور، وهو أعم من ثبوت أمر رابط بينهما. لاحظ العبارات فيها أرباك بناء على ما قدمنا. هو يقول إذا الرابطة في القضايا في النسبة الحكمية الذهنية إذا دلت على شيء خارجي، إذا أردنا أن نبحث عن محكي لها، فإننا تدل على اتحاد مصداق الموضوع والمحور، هذا قابل قبول. اتحاد يعني بما قدمنا اتحاد مصداق الموضوع والمحور، يعني ما هو أمر واحد. ثم يقول وهو أمر هو أعم من ثبوت أمر رابط بينهما، وكأنه يعود ويقول كأنه جاء أمران في الخارج. لاحظت؟ يعني وكأن شيخ المصباح يريد أن يقول هناك أمران في الخارج موضوع ومحمول، ولكن هناك اتحاد، وهذا قد نصوره دون الحاجة لعرض. لاحظت؟ هذا ظاهر كلام. وهو أعم من ثبوت أمر رابط بينهما، يعني الاتحاد بين الموضوع والمحمول خارجا أعم من ثبوت الرابط بينهما. أحسن. لا، هو يقول أعم أنه قد يصور الاتحاد بين الموضوع والمحمول خارجا دون المصير إلى رابط ثالث غيرهما. لاحظت؟ يعني الآن يبين، ولكن سياق كلامه، نقول سياق كلامي يقرب مما ذكرنا، ولكن مبتلى بالنقطة وكأنه فيه شيء من التصريح بوجود إثنينية. لاحظت؟ والذي يؤكد هذا الأمر فيقول فإن اتحاد الجوهر والعرض أو اتحاد المادة والصورة في الخارج مثلا لا يستلزم وجود رابط بينهما، بل يكفي كون أحدهما من مراتب وجود الآخر، أو كون أحدهما رابطياً بالنسبة إلى الآخر، رابطياً يعني في نفسه لغيره. هذا الذي ذكره، هذا التمثيل إن كان تمثيلاً تشبيهياً ما مشكلة نقبله، لكن إن كان تمثيلاً للمطلب غير صحيح، لأنه هو يريد هكذا، يريد أن يقول الشيخ المصباح. يقول شيخ المصباح العلامة طباطبائي يقول الموضوع والمحمول والنسبة، هذه قضية يوجد للموضوع محكي وللمحمول محكي وللنسبة محكي هي الرابط بينهما. يقول شيخ المصباح جواب نقضها أعمل المدعى، يقول لا، قد يكون للموضوع مصداق وللمحمول مصداق وكلاهما متحدان مصداقا، ولا نحتاج إلى أمر ثالث هو الربط، هذا الجوهر والعرض يتحدان فيما بينهما ولا نحتاج إلى رابط غيرهما، لأن العرض من مراتب الجوهر مثلا. فيريد أن يقول الشيخ المصباح نجد اتحادا بين أمرين في الخارج دون المصير إلى رابط اتحادي. هذه نقطة الارتكاز في كلام الشيخ المصباح، نجد في الخارج اتحادا بين أمرين دون وجود رابط يوحدهما.
والاتحاد في الخارج عنده لا يلازم
وجود الرابط.
وجود الرابط.
أحسنت. مثال يقول كاتحاد الجوهر بالعرض، العرض من مراتب الجوهر. فالعلامة والفلاسفة صدرائين يقول العرض متحد بالجوهر، يوجد تركيب اتحادي بين العرض والجوهر، ولا يقول أحد بوجود رابط بين العرض والجوهر. فوجدنا اتحادا بين أمرين في الخارج بلا رابط، فليكن الموضوع والمحمول متحدان في الخارج بلا رابط، فوجود اتحاد بين الموضوع والمحمول أعم من إثبات الرابط بينهما. هذا كلام الشيخ المصباح. نحن ماذا نقول؟ نقول هذا الكلام فيه إقرار بالإثنينية بين الموضوع والمحمول، لأن عمدة الإشكال الذي ذكره الشيخ المصباح هو الفرار من ضرورة وجود رابط بين أمرين متحدين، بينما الذي ذكره أصلا يوجد أمران. هذا الذي ذكره. وهذا كلام الشيخ المصباح. فإن اتحاد فيقول فإن ما تدل على اتحاد مصداق الموضوع والمحمول وهو أهم من ثبوت أمر رابط بينهما فإن اتحاد الجوهر والعرض. لا، اتحاد الجوهر والعرض، التمثيل بالجوهر والعرض غير صحيح.
هو في عندما ذكرنا الحفظ ومراتب الجوهر يعني هو شيء واحد، شيء له أكثر من مرتبة.
نعم،
هذا في آخر كلام.
نعم نعم،
في بداية كلام يقر وجود اثنين
أو كون أحدهما رابطيا بالنسبة للآخر، يمكن التساهل قضية المراتب، ما مشكلة. خب، أو كون أحدهما رابطيا بالنسبة للآخر، رابطيا يعني وجود في نفسه. فبالتالي يمكن تأويل كلامه يمكن نحن أن نؤول كلامه أن نقول عندما قال فإن الجوهر والعرض مثلا نحمله على التشبيه، ولكن لم يأتي الجواب الصريح. الجواب الصريح هو أصلاً لا ينفتح باب البحث عن الرابط الخارجي إلا بعد الإقرار بوجود إثنينية، ولا إثنينية، لا إثنينية في الخارج. هذا إشكال الشيخ المصباح. الإشكال الثاني الذي ذكر في المقام هو كلام للشيخ الفياضي، طبعاً ذكره بالفارسية، طبعاً نظيره ذكره في تعليقاته على شرح على النهاية في كتاب جاستر هاي الدار الفلسفي الإسلامي جزء الأول صفحة 464. يقول ما ترجمته صدق كل قضية، الذي يعني المطابقة، تابع لنحو حكايتها. فالقضية الموجبة الصادقة تحكي اتحاد الموضوع والمحمول، وبالتالي إذا كانت القضية تحكي الاتحاد بين الموضوع والمحمول فتكون النسبة تحليلية لا خارجية. كيف؟ هذا يقرب أكثر مما ذكرنا، ما ذكره الشيخ الفياضي، لأنه ظاهر كلامه أنه إذا هناك اتحاد يعني في وحدة، وبالتالي التكثير تحليلي. هو يصرح بأن النسبة تحليلية. أنا الذي يهمني من كلام الشيخ المصباح أنه صرح بأن النسبة تحليلية لا خارجية.
شيخ
الفياضي عفوا. فإذا صرح بأن النسبة تحليلية يعني التحليل بدأ من التفكيك ثم الربط. هذا إذن ما يمكن أن يقال من الإشكال. طبعا هناك إشكالان آخران ذكرهما أيضا الشيخ الفياضي، ولكن يرجعان إلى نفس هذه القضية. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى قضية حجج الخصوم، ونكون قد انتهينا. الآن نأتي بعد بيان بعد تحرير محل النزاع وبيان مبادئ المسألة والأدلة على المدعى ودفع حجج الخصوم، تأتي النوبة إلى فروع هذه المسألة. طبعا الفرع الأول، الآن سنتنزل، طبعا نحن الآن سنغض الطرف عن النقد ونكمل مع العلامة. العلامة يذكر خمسة فروع. طبعا من بعض الفروع هي سهلة جدا وتحليلية، يعني ذات فاعلية عقلية تحليلية ليست برهانية، ولكن أهم هذه الفروع هو الذي يستحق وقفة تأملية هو الفرع الأخير، وهو أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها. هنا سنقف وقفة، ولكن بالنسبة إلى بقية الفروع فهي أمرها تحليلي. الفرع الأول يقول العلامة الطباطبائي، وهذا أيضا كما قلت تحليلي، بمعنى أنه لا يوجد برهان على الفرع الأول. الفرع الأول هو فقط تحليل لما يسميه طباع الوجود الرابط. نفس العلامة يذكر هذه الكلمة، يقول إذا كان الوجود الرابط ليس له نفسية غير الاندكاك بالطرفين، وبالتالي حقيقة الوجود الرابط لا يمكن الالتفات إليها التفاتا استقلاليا من في الواقع. يعني حقيقة الوجود الرابط هي ليست ذات ثبت لها الربط، بل هي نفس أمر الربط بين الموضوع. يعني العلامة هذا الذي يريد أن يقوله، يوجد موضوع، يوجد محمول، يوجد ربط، فللربط نفس أمر. هذا الربط هو سماه وجود رابط. نحن لا ينبغي أن نفسر كلمته الوجود الرابط أنه وجود نفسي له وظيفة هي الربط. لا،
وجود في غيره.
أحسن، يعني هو ذات الربط. عندما نقول يعني ترى نحن نقول هو ذات مرتبطة، هذا خطأ، لا يقصد العلامة هذا، هو يقول هو الرابط، هو حقيقة الاتحاد. العلامة يريد أن يقول أنت يوجد لديك ألف وباء مرتبطان، يوجد ألفية ألف وبائية باء، والارتباط بين ألف وباء أو الاتحاد بين ألف وباء. يريد أن يقول العلامة الاتحاد بين ألف وباء له نفس أمر، وإلا كانت ألف وباء كومة ككومة الأحجار، نفس أن باء عرضت لألف وصار عندك ألف موصوفة بباء، يعني الوصف والاتحاد والربط له نفس أمر، يعني له تحقق، هو الذي يسميه الوجود الرابط. نحن لأن كلمة وجود تنصرف إلى الوجود المحمولي، يعني الذي له ما به ذات، هو لا يقصد هذا. يعني عندما يقول العلامة وجود رابط، يعني هو ليس إلا ذات الاتحاد، لا ذات متحدة بالطرفين، ذات الاتحاد عين الرابط. يقول إذا كان هذا هو التصوير الوجود الرابط الذي نقصده، فإذا لا يمكن أن يكون الوجود الرابط في وعاء غير وعاء طرفين. فإذا كان الطرفان خارجيان فالربط خارجي، يعني الوجود الرابط خارجي، يعني يمكن أن تستعيد بكلمة الوجود الرابط بكلمة الربط. صحيح يكون
هو نفس الاتحاد.
أحسنت، صحيح. يعني إذا كان المرتبطان خارجيين فالربط خارجي، هذا الذي يريد أن يقوله. يعني لا يمكن أن يكون ألف وباء خارجيان وربطهم ذهني، لا، ربطهم خارجي. بل أكثر من ذلك أنا أقول إذا كانت ألف وباء مرتبطان حسا، لا يمكن أن يكون الخيال هو الرابط بينهما. الارتباط بين أمرين في الحس يعني الربط حسي، الارتباط بين أمرين في الخيال يعني الربط خيالي. هذا كلمة الربط خياليا، يعني الوجود الرابط خياليا تابع للنعم. أهم شيء على المستوى التصوري لا ينقضح في الذهن من كلمة الوجود الرابط أن هناك ثالث مستقل. الوجود الرابط يعني هو الرابط، هو عين الرابط، هو الاتحاد، هو نفس أمر الوحدة بين الموضوع والمحمول. هذا الفرع الأول. يريد أن يقول في الفرع الأول الرابط تابع لوعاء طرفين، إن خارجي فخارجي وإن ذهني فذهني، إن خيال، نحن نزيد نقول إن خيالي فخيالي. يعني أنت الآن إذا تصورت في خيالك ربط بين زيد والمشي أو بين زيد والقيام، الربط بين صورة زيد الخيالية وقيام زيد الخيالي ربط خيالي، فيكون الرابط من سنخ الخيال.
يعني يختلف عن المعنى الحرفي عندي أصولي لأنه خارج عن العلامة.
أحسنت،
يعني إضافة إلى قنية ذهنية.
أحسن. ولذلك يقول ويتفرع عليه أمور. الأول أن الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط، وإن شئت قل الربط، هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفين. طبعا هذا تحليلية، سواء أكان الوعاء المذكور هو الخارج أو الذهن. طبعا قوله أو الذهن لا يقصد به وجود الذهن الحكائي، يعني الذهن الذي يكون محكيا كالمعقولات المنطقية. لأنه أنت مثلا في قولك الإنسان نوعه، يوجد حكاية عن ماذا تحكي، عن مرتبة أخرى من مراتب الذهن، لأن العروض والاتصاف ذهني، فظرف الاتصاف في الذهن، في ظرف الاتصاف يكون الربط ذهني، يعني في أفق الذهن.
يعني ليس في ظرف الانعقاد.
لا لا لا، في ظرف الاتصاف الذي هو مرتبة من مراتب الذهن،
في ظرف الاتصاف.
وذلك يقول هذا دليله، وذلك لما في طباع الوجود الرابط. يعني هذه مسألة تحليلية، أنت الوجود الرابط إياك ثم إياك أن تتصور الوجود الرابط أنه لاصق، أنه هو لاصق بين أمرين. لا، الوجود الرابط هو الربط بين أمرين، هو. والعلامة الطبطبائي فيه ميزة مهمة جدا، هو لأنه حريص جدا على نفس الأمر، يعني كل شيء يريد مبرره الوجودي. حصل ربط بين القيام وزايد، لابد من مبرر وجودي، ما هو المبرر الوجودي؟ الربط الوجودي بين زيد والقيام، هذا يسميه الوجود رابط. لاحظت؟ فوعاء وجود كل منها هو بعينه وعاء وجوده، يعني وعاء وجود كل منها من 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 القضايا او من الموضوعات والمحمولات هو بعينه وعاء وجوده. فالنسبة الخارجية انما تتحقق بين طرفين خارجيين، والنسبة الذهنية انما بين طرفين ذهنيين، والضابط في كل ذلك ان وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة الدائرة بينهما وبالعكس. هذا مهم لان عميق هذا الكلام الاخير. كل الضابط أن وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة. ماذا يقصد؟ أن الطرفان في الحقيقة، الطرفان يعني الموضوع، محكي الموضوع ومحكي المحمول، في الحقيقة حصل بينهما ارتباط، وإلا أنت لا يمكن أن يحصل ارتباط بين زيد الخارجي والقيام الذهني. أنت عندما تخبر بقيام زيد أو بزيد قائم تخبر أن زيد الخارجي ارتبط بقيام ما، وبالتالي هناك قيام وزيد مرتبطان، فلا بد أن يكون في نفس الأمر والواقع الربط في وعاء انعقاد هذا الاتحاد بين الموضوع والمحمول لوجود النسبة الدائرة بينهما وبالعكس. يعني وبالعكس يعني وعاء النسبة هو مسانخ لوعاء الطرفين. هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى الفرع الأول. الفرع الثاني وبقية الفروع تأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله.